بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بحثنا في الحلقات السابقة بصورة مستوعبة حول دور الصحابة في النهضة الحسينية، وقلنا للأسف الشديد بعض صحابة رسول الله كان بالمدينة أو في مكة المكرمة أو بالكوفة ولم ينصر سيد شباب أهل الجنة، أمثال زيد بن أرقم وأنس. وأشرنا سابقا بأن هؤلاء وغيرهم ممن حضر مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة حينما كان يضرب هذا اللعين على ثنايا الحسين، وللأسف منهم من حضر مجلس الطاغية وسلالة الرجس يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان بدمشق. وفي نهاية هذه الحلقة أشير إلى نقطة مهمة، وهي للأسف نرى بعض القنوات الفضائية في هذه الأيام وسابقا تروج هذه الفكرة لأنه لا يجوز سب يزيد، لا يجوز لعن يزيد، ليس هو الذي قتل الحسين سلام الله عليه، وبهذا هو رجل مؤمن ومسلم. أنا أقول لهؤلاء بالله عليكم، الذي كان يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا إنسان مؤمن بالله؟ هذا إنسان مسلم بالدين؟ كيف تروجون عن هذه الفكرة الباطلة بين الشباب وبين المسلمين؟ حقيقة أقول لكم، أما تخافون الله؟ أما تخافون من يوم القيامة؟ أما تخافون من عدل الباري عز وجل؟ وأما تستحون من رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الحسين سلام الله عليه، حيث تروجون في بعض القنوات المنتمية إلى الجهات المعلومة من الوهابية وغير الوهابية هذه الفكرة الباطلة والسخيفة؟ أليس من الأفضل لكم بدل ما تروجون عن يزيد، وبدل ما تبلغون في قنواتكم عن هذا الرجل السكير، هذا الرجل الذي كان شارب الخمر والذي قتل النفس المحترمة، بدل ما تروجون عن هذا الإنسان لماذا لا تروجون عن فكرة أهل البيت الذين هم رمز الوحدة الإسلامية؟ لماذا لا تروجون عن واقعة كربلاء؟ لماذا لا تروجون عن فكرة وعن ثقافة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قام وثار ضد الطغاة والظالمين وسفكوا هذا الدم الطاهر في سنة 61؟ لماذا لا نروج؟ لماذا لا تروجون في هذه الأيام عن فكرة الحسين، عن كلام الحسين، عن منطق الحسين، عن طريق الحسين، عن درب الحسين، عن مناهج الحسين؟ لماذا؟ ولماذا لا تبلغون ولا تتكلمون ولو بكلمة واحدة في قنواتكم الفضائية عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان بعد النبي الأكرم رمز الوحدة بين المسلمين؟ لماذا لا تفكرون قليلا في أعمالكم السيئة؟ بالله عليكم، يزيد كان إنسانا مسلما؟ بالله عليكم، هذا الذي كان يدع الصلاة ويترك الصلاة ويفعل المنكرات بالمحارم، هذا اليوم أصبح إنسانا مؤمنا مبجلا محترما عندكم؟ هذه كارثة لكم، والله هذه كارثة للمسلمين، هذه كارثة للمؤمنين. كيف تروجون هذه الأفكار، هذه الأفكار الباطلة؟ أعوذ بالله من كلمة أنا في هذه الحلقة أسلط الضوء على أمرين. الأمر الأول، جواز لعن يزيد، وذلك من خلال القرآن الكريم والنصوص الآيات القرآنية. ثم أسلط الضوء إن شاء الله على كلمات أكابر علماء مدرسة الخلفاء التي تصرح بجواز لعن يزيد ابن معاوية. أما الآيات القرآنية، الآية الأولى في سورة البقرة، أولا اللعن بمعنى أي شيء في القرآن الكريم؟ بمعنى الطرد من الرحمة الإلهية، وورد هذا المعنى في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 88، لعنهم الله بكفرهم أي أبعدهم وطردهم من الرحمة. ويمكننا كما قلنا أن نستدل ببعض الآيات القرآنية على جواز لعن يزيد بعموم هذه الآيات الكريمة. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. التفتوا أيها المشاهدون إلى كيفية استدلالي بهذه الآية على جواز لعن يزيد، هذا الخبيث الذي فعل ما فعل بعد قتل أبي عبد الله الحسين حيث استباح المدينة 3 أيام لجيشه. لا شك إيذاء الحسين إيذاء النبي، هذا مما لا شك فيه، وليس لأحد أن يشك في ذلك، بأن إيذاء الحسين يساوي إيذاء النبي. فإذا قلنا إيذاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه يساوي إيذاء النبي، إذن الآية ماذا تقول؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله فأنتم آذيتم النبي بقتلكم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآية الشريفة تشير إلى الإيذاء، وفي قضية الحسين الأمر أهم من الإيذاء، فإذا كان إيذاء الحسين إيذاء النبي فنسأل منكم، فكيف بمن قتل سيد شباب أهل الجنة؟ فكيف بمن قتل ريحانة رسول الله؟ فكيف بمن قتل رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين؟ فكيف بقتله؟ النبي لا يتأذى ممن قتل الحسين؟ لماذا؟ من الذي قتل الحسين؟ راجعوا التاريخ، من الذي أمر عبيد الله بن زياد أن يأخذ البيعة من الحسين وإلا يحاربه ويقاتله غير يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؟ إذن هذا إيذاء. فإذا قلنا هذا صار إيذاء، فيدخل في عموم هذه الآية الشريفة. كيف؟ لأنه في القتل إيذاء لرسول الله، فإذا صار في القتل إيذاء لرسول الله فتشمله الآية. الآية فيها تصريح باللعن، لعنهم الله، لا في الدنيا فحسب، في الدنيا والآخرة الباري سبحانه وتعالى يلعنهم أي يطردهم من رحمته، هم في الدنيا وهم في الآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا، الباري عز وجل لا يكتفي أن يبعدهم من رحمته، بل هيأ لهؤلاء الذين آذوا رسول الله في قتلهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هيأ لهم عذابا، لا عذابا فحسب، عذابا مهينا. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية التي يمكننا أن نستدل بها على جواز لعن هذا الخبيث وهذا اللئيم يزيد، هذه الآية الثانية في سورة النساء آية 96. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أولا، غضب الله عليه ثانيا، ولعنه ثالثا، وأعد له عذابا عظيما رابعا. هذه الأمور لمن؟ لمن يقتل مؤمنا متعمدا. بالله عليكم أسأل من الوهابيين، يعني أنتم لا تعتبرون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مؤمنا؟ نستجير بالله. فالقرآن حينما يتكلم عن الذي يقتل إنسانا مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها، فكيف من قتل كبير المؤمنين، فكيف من قتل عزيز المؤمنين الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من أبرز مصاديق هذه الآية الشريفة. هو كان من المؤمنين في أعلى قمة من الدرجة. إذن إذا قلنا هذه الآية تشير إلى من قتل مؤمنا متعمدا، فهل هناك مانع من تطبيق هذه الآية الشريفة على سيد شباب أهل الجنة؟ أنتم تشكون بأنه قتل مظلوما، قتل في واقعة الطف متعمدا، تشكون في ذلك؟ إذا حقيقة أنتم تشكون في هذه الأمور البديهية الواضحة المسلمة المتواترة عند جميع المسلمين، فعلى الإسلام السلام. إذن هذه الآية فيها دلالة واضحة على جواز لعن يزيد. لماذا؟ لأنه قتل الحسين متعمدا. والآية تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هم كان مؤمنا وهم قتلوه متعمدا. إذن أولا جزاء يزيد حسب هذه الآية، عموم هذه الآية، إطلاق هذه الآية، جهنم، وهو يبقى في جهنم خالدا فيها، يعني ما دامت السماوات والأرض باقية يزيد يلزم أن يكون في قعر جهنم. وثانيا وغضب الله عليه، أنك قاتل سيد شباب أهل الجنة، الباري عز وجل لا يغضب عليك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب عليك؟ لا شك غضب النبي غضب الباري عز وجل. إذن النقطة الأولى جهنم خالدا فيها، والنقطة الثانية غضب الله عليك يا يزيد بقتلك ريحانة رسول الله، وثالثا هذا محل الشاهد ولعنه. نحن نستنبط من هذه الآية على جواز لعن يزيد، وأعد لك الباري عز وجل في يوم القيامة عذابا عظيما. في الآية الأولى الباري يعبر عذابا مهينا، سوف نبحث عن استمرار هذا البحث بعد الفاصل.
قال الحسين عليه السلام مخاطبا أعوان بني أمية: أهؤلاء تعبدون وعنا تخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجى للناظر وأكلة للغاصب.
فقلنا قبل الفاصل بأن عموم الآيات القرآنية تدل على جواز لعن يزيد، وقرأنا آيتين، أما الآية الأخرى التي تدل على هذا الأمر. هذه الآية آية عجيبة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كيف نستدل بهذه الآية على جواز لعن يزيد؟ أقول للمشاهدين بالله عليكم، هل لأحد أن يشك بأن يزيد كان من أكبر المفسدين في الأرض، وذلك بقتله سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله أولا، وبقتله الآلاف في واقعة الحرة ثانيا، وهدم الكعبة المعظمة والمشرفة ثالثا؟ حقيقة إذا قلنا يزيد ليس من مصادق المفسد في الأرض، إذا لا يبقى، حقيقة لا يبقى للفساد معنى. من أبرز مصادق هذه الآية هو يزيد ابن معاوية. إذا المستفاد من هذه الآيات الثلاث، خصوصا هذه الآية الثالثة، تقول أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله، الباري عز وجل يقول مفسد في الأرض. فإذا كنت مفسد في الأرض لعنك الباري عز وجل. هذا على سبيل الآيات القرآنية. ومما يعصر القلب ويحرق الفؤاد لكل إنسان منصف ولكل باحث حر، أن من يأتي بعد مئات السنين بعد يزيد ويؤلف كتابا في فضائل ومناقب يزيد. الآن أنقل لكم النص. بالله عليك أيها المشاهد، يزيد له فضائل؟ يزيد الذي كان يدع الصلاة وما كان يصلي وكان يستهزئ بالرسالة بالنبوة، كان ينكر الرسالة المحمدية، تؤلفون لهذا الرجل كتاب ومناقب في فضائله؟ هذه فضيحة لكم. أم بعضكم يعبر عن يزيد في كتابه بأمير المؤمنين؟ يا للعجب، من هوان الدنيا أن نقول للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين، ونقول ليزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان أمير المؤمنين. أنت أمير المؤمنين أم أمير الفسقة أم أمير الفجرة أم أمير الظالمين أم أمير المجرمين؟ أنت لست بأمير المؤمنين. هذا لقب يختص برجل واحد تحت أديم السماء، وذلك ابن عم النبي، وذلك نفس النبي، أعني الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنت أمير المؤمنين؟ وكما قلنا، البعض للأسف يؤلف كتاب في فضائل أمير المؤمنين. هذا الذهبي، الحافظ الذهبي، محسوب على مدرسة الخلفاء، في كتابه سير أعلام النبلاء، انظر أيها المشاهد ماذا يقول حول عبد المغيث ابن زهير العلوي، يعبر عنه بأنه الشيخ والإمام والمحدث والزاهد والصالح والمتبع فيه، وبقية السلف جمع وصنف مع الورع والدين والصدق والتمسك بالسنن والوقع في النفوس. سير أعلام النبلاء مجلد 21 صفحة 159. إلى أن يقول الذهبي وقد ألف، هذه هي المصيبة العظمى للمسلمين، وقد ألف جزءا في فضائل يزيد. هذا الرجل كان حنبليا وتوفي سنة 583. أعوذ بالله من كلمة أنا من حقي أن أسأل من الحافظ الذهبي، أنت في سيرك تقول بأن يزيد افتتح دولته بمقتل الحسين الشهيد، نص العبارة، واختتمها بواقعة الحرة، يعني تلخص ملف يزيد في كلمتين، الكلمة الأولى قتل سيد شباب أهل الجنة، والكلمة الثانية فعل ما فعل بالمدينة المنورة في واقعة الحرة. فأنا أسأل منك، إذا كنت تعتقد هذا ملف يزيد السوداء بأنه قتل الحسين، فعبد المغيث بن زهير العلوي الذي ألف كتابا في فضائل يزيد الذي قتل الحسين وفعل ما فعل واستباح المدينة المنورة وهدم الكعبة المعظمة والمشرفة، كيف تعبر عن هذا الرجل ببقية السلف؟ هذه كارثة للحافظ الذهبي. أنت الرجل في علم الجرح والتعديل، مدرسة الخلفاء يعتمدون على توثيقاتك وعلى تضاعيفك، فهذا السؤال الآن مطروح على الذهبي. هذا الرجل عبد المغيث الذي يؤلف كتابا في فضائل هذا الخبيث، هذا اللعين يزيد ابن معاوية، وأنت تعبر عنه بأنه كان ورعا؟ عرفنا معنى الورع عند الذهبي، تعبر عنه بإنسان كان له دين، إنسان صالح، إنسان صادق، وإنسان متمسك بالسنن. بأي سنة؟ بسنن النبي؟ عبد المغيث الذي يؤلف في فضائل يزيد كتاب، جزء في فضائل يزيد، هذا الإنسان متمسك بالسنة النبوية؟ هذه معنى السنة النبوية عندك يا حافظ الذهبي؟ تعبر عنا بأنه المتبع؟ متبع في أي شيء؟ متبع في الدين؟ متبع في القرآن؟ متبع في أي شيء؟ هذا الرجل عندك أصبح بقية السلف؟ إذا كان باقي بقية السلف من هذا القبيل حقيقة فعليك السلام. كيف تعبر عن هذا الرجل بأنه كان بقية السلف؟ عبد المغيث لا يدري من هو يزيد. عبد المغيث حقيقة لا يعلم من هو يزيد. إنسان يحتار ماذا يقول لهؤلاء الذين يدافعون عن يزيد بعد مئات السنين. وممن يمدح، هذه أيضا مصيبة ثانية أخرى في عالم الجرح والتعديل. وممن يمدح يزيد لمازة ابن زبار. أقول للوهابيين، أقول لمن يمدح يزيد، هذا ليس شيء جديد، من قبلكم مئات السنين هناك كان من يمدح هذا الرجل الفاسق والفاجر والمستهتر بكل شيء. لمازة ابن زبار قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال المجلد الثالث 419، وكان ناصبيا ينال من علي. أولا كان ناصبي، ثانيا كان يسيء الأدب إلى نفس النبي، لأن أمير المؤمنين بنص آية المباهلة نفس النبي، وثالثا ويمدح يزيد. يمدح يزيد رجل يؤلف كتاب في فضائل يزيد، وهذا الرجل يمدح يزيد. طبعا نحن لا نتوقع ممن يسيء الأدب إلى الإمام أمير المؤمنين الذي ضحى بكل ما كان يملك في سبيل الإسلام والقرآن والدين والرسالة والنبوة، فهذا الرجل يأتي ويمدح يزيد. وهذه هي المصيبة العظمى. حرب ابن إسماعيل يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو لبيد، أبو لبيد كنية لمازة، صالح الحديث وأثنى عليه ثناء حسنا. يا للعجب من أحمد بن حنبل، أنت تؤلف كتاب في فضائل الصحابة، تؤلف كتاب وتجمع فيه فضائل أمير المؤمنين، أما هنا تمدح عن رجل كان يسيء الأدب ويلعن ويشتم علي بن أبي طالب؟ ما هذا التناقض في أعمالك يا أحمد بن حنبل؟ فأحمد بن حنبل حسب تصريح الذهبي في تهذيب الكمال مجلد 24 صفحة 251 قال حرب بن إسماعيل: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان أبو لبيد صالح الحديث. يا للعجب، الذي يشتم أمير المؤمنين يكون صالح الحديث عندك، والذي يمدح يزيد ابن معاوية أنت تثني عليه ثناء حسنا. حقيقة يلزم أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون على صعيد الجرح والتعديل. الإنسان يستغرب من الإمام أحمد بن حنبل، رمز هذا الرجل عند أهل السنة، له مذهب، وللأسف هذا الرجل يأتي ويمدح من كان يلعن أمير المؤمنين، ويأتي ويمدح من كان يمدح يزيد. أنت لا تدري من هو يزيد، هذا الإنسان الفاجر. إن شاء الله في الحلقة الآتية نسلط الضوء على كلمات أكابر أهل السنة على جواز لعن يزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم لأن نكون نمشي على درب أهل البيت وعلى طريق الإمام الحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الدنيا زيارة الحسين، ويعطينا في الآخرة إن شاء الله شفاعة الحسين، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.